بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم أعتبرها حلقة خاصة جدا من برنامجكم مجلس الرحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق والقبول. كنا في اللقاء السابق مشاهدينا الكرام في حلقة السبت الماضي كنا نتكلم عن أحوال المسلمين في استراليا. اليوم بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى علينا هنا في برنامج مجلس الرحمة، أن يكون اللقاء الثاني تكلمنا عن استراليا، المسلمين في استراليا. اليوم نتكلم عن الإسلام والغرب، نتكلم عن المسلمين وحال المسلمين وأحوال المسلمين وما يحدث للمسلمين في أمريكا والدول الأوروبية. نتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع، ولأن ضيفنا النهاردة ضيف متميز جدا، بنعتبره ضيف من العيار الثقيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه التوفيق والقبول، اللهم أمين. لأن ضيفنا مشاهدينا الكرام نائب رئيس معهد المغرب بأمريكا وكندا، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. ضيفنا متميز لأنه هو يعني موجود وساكن ومستمر ويدعو إلى الله تبارك وتعالى في أمريكا على وجه الخصوص، والدول الأوروبية والغربية على وجه العموم. عنده كلام كثير عن الإسلام والغرب، هنعرف منه حقائق قد تكون يعني ممكن تكون بعض الحقائق صادمة لنا بالنسبة لنا في مسألة. نحن نتكلم كثيرا ونسمع كثيرا عن ازدياد المسلمين وعن إقبال غير المسلمين والدخول في الإسلام، هنسمع كلام في هذا الموضوع ممكن في بعض الأحيان وفي بعض الكلمات قد يكون صادم، وفي بعض الأحيان الأخرى قد يكون شيء مبشر، ونفخر ونقول بأن الإسلام قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وهو قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وسيظل شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هنتكلم في موقف الغرب من الإسلام وموقف الإسلام من الغرب، أشياء كثيرة نتحدث فيها مع ضيفنا عشان ما ناخدش وقت كبير في المقدمة، وندخل مباشرة مشاهدين كرام ونرحب بضيفنا وهو معنا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور وليد البسيوني، نائب رئيس معهد المغرب بأمريكا وكندا، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
شكرا جزيلا، وأود يعني في البداية أن أشكر الله عز وجل وأحمده أن يسر لي هذا اللقاء معكم، ثم الشكر موصول لفضيلتكم على استضافتي في البرنامج الموفق ما شاء الله، ولقناة الرحمة والقائمين عليها، أسأل الله لكم التوفيق والسداد.
أمين يا رب، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لحضرتك في حلقة اليوم بإذن الله.
شكرا.
هدخل لحضرتك مباشرة، عنوان الحلقة شيخنا الإسلام والغرب. سؤال مباشر، موقف الغرب من الإسلام؟
جميل. موقف الغرب من الإسلام في الحقيقة يعني أنا في البداية أحب أن أقول قد لا أصل يكون عندي من القدرة على تمثيل الغرب ككل. نعم. فأكثر نشاطاتي مقتصرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، لكن على اطلاع الحمد لله جيد نوعا ما بحوال المسلمين أيضا في فرنسا وبقية الدول الأوروبية. الشيء الملحوظ لا سيما عندنا في أمريكا أن الغرب حينما نتكلم عنه كحكومات أو نتكلم عنه كشعوب، وهو الشيء الذي أود أن أركز عليه في هذه الحلقة الليلة، أظن أنه يجهل الإسلام، يجهل الإسلام بشكل غير عادي. أعطيك مثال، نحن في بلدنا
من الذي يجهل الإسلام؟
الغربيون
بوجه عام، شعوب وحكومات.
لا، شعوب، نتكلم نحن عن الشعوب.
جميل.
يجهلون الإسلام بشكل غريب الحقيقة، ويجهلون أبسط الأشياء عن الإسلام والمسلمين. ونعطيك من خلال تجربة ليست بالبعيدة منذ سنتين أو قريبا منها. نحن قمنا في المسجد بعمل مجموعة من الناس خرجوا إلى أحد الشوارع العامة وعملنا مقابلة. وكنت أتمنى أن كنت أعرف أن هذا اللقاء سيتم، كان أتيت لكم يعني بعض هذه اللقاءات
القادمة إن شاء الله.
لكن يعني سؤال بسيط، ما هو الإسلام؟ بس ماذا تعرف عن الإسلام؟ الرجل الأمريكي العادي في الشارع لا يعرف كثيرا عن الإسلام، إلا أنه مثلا هل هذا الدين الذي يسمح بالزواج بخمسين امرأة؟ هل هذا اللي هو ديانة تتكلم العبرية؟ ديانة تتكلم من هو أسامة بن لادن؟ هل هو صدام حسين الخميني إذا كان كبير في السن فوق الستين؟ لا يعرف أي شيء عن الإسلام. يعني حقيقة ما هي عقيدة المسلمين؟ ماذا يعتقدون؟ الحقيقة الغربيين عندهم جهل كبير عن الإسلام. موقفهم أنا أصنفه بأنه موقف الجاهل تماما من الإسلام.
قبل موقفه من الإسلام شيخنا، طيب اللي وصل الصورة السيئة، من الذي شوه صورة المسلمين عندهم؟
حتى لو لم تكن صورة سيئة، يعني في أخص إحصائية قرأتها أن 41% من الأمريكيين مثلا عندهم نظرة سلبية إلى البلاد الإسلامية، في المقابل 27% عندهم نظرة إيجابية عن البلاد الإسلامية. لكن هذه قد تبدو نسبة عالية، لكن فيها شيء جيد، وهي أن هذه النسبة إذا نظرت إليها قبل أربع سنوات ستجد أن النسبة كانت تصل إلى 50 و52% عند النظرة السلبية. إذا نحن عندنا نوع من التحسن. في إحصائية قريبة أيضا حوالي 25% أو تزيد من الأمريكيين يخافون من وجود مسلمة، عائلة مسلمة تسكن في نفس الحي الذي يسكنون فيه.
يا الله.
ويقولون أنهم لا يمانعون حتى أن يكون لهذه العائلة ملف عند الشرطة حتى تعرف الشرطة التحركات، يخافون. القضية قضية خوف، في خوف كبير من المسلمين ومن الأجندة التي يحملها المسلمين في الغرب. هل هؤلاء يريدون فعلا أن يغيروا طبيعة الحياة الغربية؟ هل يريدون القضاء على الحضارة الغربية؟ هل هم يريدون يعني أن يكونوا في حالة حرب مع الغرب؟ ولا شك أن هذا سيأخذ موقف دفاعي حينئذ، سيأخذ موقف دفاعي حينئذ. الحضارة الغربية اليوم حضارة كبيرة،
نعم.
لا شك، والحضارة الإسلامية حضارة عظيمة، حضارة عظيمة. إذا وجدت لابد أن سيكون في نوع من التخوف من وجود هذه الحضارة وسيطرتها وقدرتها على التأثير المجتمع الفكري، ففي نوع من المدافع حقيقة بين الغرب والمسلمين اليوم في نظري. لا أقولهم في حالة عداء وحرب، لكن في نوع من المدافعة، وهذه المدافعة سنة من سنن الله في أرضه في نظري، وشيء طبيعي أن نراه. والكل يعرف أن الغرب اليوم بحضارته أراد أن يقدم للناس منهج حياة يستطيعون أن يعيشوا من خلالها بهدوء وسلام وطمأنينة ورفاهية، والإسلام في المقابل يقدم منهج حياة يضمن للناس سعادة ليس فقط في الدنيا بل في الدنيا الآخرة. هذه المدافع الموجودة الآن، هذه المدافع الموجودة الآن أنا في نظري هي التي قد تسبب نوع من المواجهة أحيانا بين الإسلام والغرب
ومن الفزع لدى الغرب
بلا شك.
طب السؤال مباشرة، لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟
أظن فيه أسباب كثيرة. أولا أنت الإنسان عدو ما يجهل، فأنت إذا لا تعرف منهم مسلمون بلا شك أنك ستخاف منهم. في مسجدنا الذي أصلي فيه نحن بجوارنا كنيسة ليست بعيدة عنه، في هذه الكنيسة اتصل بي اللي هو المسؤول عنها وقال نحن ما عندنا مكان يكفي لأولادنا الصغار، وهل من الممكن نستأجر القاعة التي عندكم لنضع فيها أولادنا في وقت البرنامج الذي يعني يكون موجود في الكنيسة؟ فقلت ما عندي مانع، بالعكس هم يجعلوننا نستخدم مواقف السيارات التابعة لهم، جدا متعاونين معنا بصورة جميلة الحقيقة لمجتمع مدني في نظري. أهل الديانات المختلفة يستطيع يكون من التعاون فيما بينهم. المنظر كان في الحقيقة يعني أثر فيني جدا. بعد صلاة العشاء وجدت الآباء والأمهات جايين يأخذون أولادهم اللي تركونهم كل اليوم يلعبون عندنا في قاعة
في أمن وأمان.
في أمن وأمان. لا شك أن هذا المواطن حينئذ أو هذا الأمريكي حينما يرى هذه الصورة، هذا الطفل لما يكبر غدا ويقال له أن أي مسلم يحمل حزام ناسف ولا المسلمة المتغطية بنقاب هذه إنما تريد تكيد للمجتمع، يقول لا أنا حصل كنت ألعب عندهم ورأيتهم وناس يحبون السلام، ناس محبين للتعايش، ناس لا يريدون إلا الخير. أنا أقول أول قضية هي سبب الخوف والجهل. الثاني هناك أيضا عناصر لا شك داخل المجتمع تثري هذا الخوف من المسلمين، تثري هذا الخوف من المسلمين وتستفيد من هذا النزاع الذي يقوم بين الغرب وبين المسلمين وبين المسلمين. أيضا شيء آخر لا شك أن هناك قطاع أيضا موجود يكره الحق ويكره الإسلام ويحمل الحقد في قلبه، وهذا قد بينه الله عز وجل لنا في كتابه وعرفناه من خلال مسيرة التاريخ، فإن الله قد جعل لكل نبي عدوا من الشياطين الجن والإنس، هم أعداء للأنبياء وأتباع الرسل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، والآيات كثيرة فيها. هناك قطاع أيضا منهم عنده كره للإسلام لأنه يناقض الاعتقاد الذي يعني، لكن الحق يقال أن كثير منهم يمكن أن يحيد من حيث موقفه من المسلمين.
جميل.
أيضا لا شك أن من الأسباب الكثيرة الخوف لدى الغرب اليوم من الإسلام هي الحوادث الإرهابية التي رأيناها في أمريكا في 11 سبتمبر، في بريطانيا في 7/11، في غيرها من البلاد، لا شك أنها أعطت نوع من الخوف والرعب من هذا الدين الذي يظنه أنه خطر أمني يهدد أمن واستقرار
إلى هذه الدرجة، خطر أمني يهدد أمن واستقرار البلد. طب أنا عايز أسأل حضرتك دكتور وبكل صراحة، أنا عايز أقول يعني حينما ننظر الآن وموقف الغرب من قضايا إسلامية كثيرة جدا وهي طرأة وموجودة على الساحة والكل عارفها، موقف فرنسا من الحجاب ومنعها الحجاب ومسألة النقاب، التشدد في أمريكا والتشديد يعني بصورة مخيفة جدا على الدعاء ودخول الدعاء إلى الأراضي الأمريكية، وأشياء كثيرة تحدث على الساحة الأوروبية. عايز أسأل سؤال أو بعبارة أخرى بالكلام اللي أنا بقوله، هل الغرب الآن في حالة حرب ضد الإسلام؟ وعايز أقول حضرتك في السؤال حضرتك تجيب علينا، أنا عايز أفتح السؤال اللي أنا سألته لحضرتك، لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟ مع مشاهدين الكرام ومداخلاتهم ونستقبل اتصالاتهم ومداخلاتهم معنا ومشاركاتهم، أنا عايز كل إنسان يتداخل معنا الآن، السؤال لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟ كل واحد مننا يقول من وجهة نظر هم خايفين من الإسلام ليه؟ مع إن إسلامنا ومع إن ديننا يعني ديننا بيأمرنا بالتعايش مع الآخر، ديننا بيأمرنا إن يكون في أمن وأمان وسلام وتعاون وتشارك وتحاور مع الآخر. طب السؤال لماذا يخاف الغرب من الإسلام ده اللي احنا بنسأله لمشاهدينا وفي انتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم معنا إن شاء الله. فبسأل حضرتك السؤال، هل الغرب الآن في حالة حرب ضد الإسلام؟
شو سأل ملام؟ بعض القضايا التي ذكرتها مثل قضية الحجاب في فرنسا أو النقاب مثلا محاولة منعه في بعض الأماكن، ما أظن أن الدافع وراءها دافع ديني، يعني ليست القضية قضية هي كره لأن هناك محجبة أو كره لأن هذا شيء شعيرة من شعائر الإسلام.
ماذا؟
لينظر إلى ما هي فرنسا، يعني إيش قانون الدولة الفرنسية لما الثورة الفرنسية قامت، العلمانية الفرنسية تقوم على مبدأ أن الشخصية التي تكون في الساحة العامة سموها البابليك سكوير، في الساحة العامة هي شخصية الدولة، تلغى حينها أي فوارق بين أي ديانات. يعني هذه الفلسفة العلمانية الفرنسية لمفهوم العلمنة، فصل الدين عن الدولة. في الأماكن العامة في مساحات الدولة يجب أن تبقى شيء واحد وهي شخصية الدولة الفرنسية. فهم لا يعتبرون أن من شخصية الدولة الفرنسية أن يكون مثلا امرأة تلبس زي ديني حتى لو كان يهودي مسلم إلى آخر. ما تراه يقع في فرنسا في الحقيقة هو ترجمة عملية لطبيعة القانون الفرنسي ومبادئه الفلسفية. هذا النموذج لا يمكن تراه مثلا في أمريكا، لأن العلمنة في أمريكا لا تقوم إلا على مبدأ يخالف تماما مع عليه مثلا الأوروبيين، يعني نحن في أمريكا نختلف اختلاف كبير جدا عن الأوروبيين. فلسفة العلمانية الأمريكية تختلف عن فلسفة العلمانية الأوروبية، والفرنسية تختلف عن الهولندية. الهولندية مثلا تقوم على الحرية المطلقة التي قد لا تماثلها دول كثيرة في دول أوروبا. أظن أن من المشكلة أحيانا أننا نحكم على الجميع بحكم واحد من غير محاولة النظر والتدقيق،
غير دراسة،
غير دراسة،
تحليل للحدث،
تحليل ليش هذا حصل. نعم. نحن على طول نصل إلى حكم أن هذا مبناه على كذا وكذا. تجد مثلا عندنا في أمريكا هناك يعني وضوح جدا بجهة القانون أن الدولة لا يمكن أن تتدخل في الدين، لا يمكن تدخل في الدين. لذلك مثلا ما يمكن جهة حكومية في أمريكا تدعم مؤسسة إسلامية لتحارب التطرف الفكري مثلا، بس تجد أن بريطانيا الحكومة البريطانية تتبنى وتدعم مؤسسات أهلية لمحاربة التطرف. هذا يسمح بحدود علمانيتهم وقانونهم.
التطرف هنا بوجه عام، مش
بوجه عام. كمثال بس. كمثال. يعني الدولة ممكن أن تدخل في القضايا الشخصية المتعلقة بالناس من حيث الدين أو الفكر. تجد في أمريكا الدولة ما عندها قدرة على الدخول في هذا المجال. عدم معرفة الفوارق أيضا بين العلمانية في البلاد الأوروبية وسياساتها قد يجعلنا نعمم أحكام قد لا تكون دقيقة في نظري. لا شك أن منع الحجاب في فرنسا جريمة في نظري. لا شك أن منع المآذن في سويسرا يعني غلط كبير وإجحاف في حق المسلمين، وأن من حقهم أن يوجدوا هذه الحريات. ونحن نقول أن حقيقة العلمانية التي يطالبون بها والتحضر والتمدن الذي يطالبون به أن يجب عليهم أن يسمح لهم بأن يكون إنسان حر في ممارسة شعائر دينه. أما بالنسبة لقضية التشديد أحيانا على الدعاة في الدخول في الخروج، لا شك أن هذا واقع حتى في كثير من بلاد المسلمين اليوم. كثير من بلاد المسلمين اليوم حينما تدخل بلادهم هم يشددون عليك ويقولون هذا أمن وقائي وهذا كذا ونحن نتأكد بس أنك شخصي. هم يعني يخافون أن يكون هناك هجوم آخر، يكون هناك في يعني خطر يهدد بلادهم. أنا أؤيد أن كل بلد يأخذ الاحترازات الأمنية التي توفر الأمن لبلده مع مراعاة احترام الحريات المدنية والشخصية للناس.
جميل. أحد المصلحين حينما زار الغرب شيخنا وحينما قال رأيت في الغرب مسلمين بلا إسلام ورأيت هنا في البلاد الإسلامية إسلام بدون مسلمين، عايز حضرتك يعني تعلق لنا على هذا الموضوع وعلى هذه المقولة المهمة جدا، وحضرتك نشاطك في أمريكا وكندا وبريطانيا وضح لنا الصورة دي، ولكن بعد ما نستقبل أول مداخلة معنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
والله يا أستاذ ملهم وبحية فضلت الشيخ.
شكرا.
والله يا أستاذ ملهم أنا عايز أقول لفضلتك يعني مسلسل الإساءة إلى الإسلام ممتد إلى وقتنا هذا، وعايز أقول يعني إلى متى سيستمر هذه الإساءة للإسلام؟ عايزين يحاربون القيم والأخلاق والمثل العليا، فإن في جهات حاقدة ومعادية للإسلام والمسلمين وهم عاديين لكل القيم والأخلاق والمبادئ التي جاءت بها الأديان السماوية كلها تعمل على تشويه الصورة الناصعة للأديان السماوية وهي وفي مقدمها طبعا الإسلام.
تمام.
فسيبقى الإسلام معززا مكرما
وقائما
على الحق إلى ما شاء الله.
عايز
أقول كلمة بس أخيرة يا أستاذ ملهم، إن كلما زاد الهجوم على الإسلام من الغرب كلما أفضل الغرب عليه ليسلموا، والهجوم على الإسلام مردود بتوحيد الله سبحانه وتعالى. شكرا.
شكرا. ربنا يكرمك رب. شكرا جزيلا. أخ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك، تفضل. أهلا وسهلا.
مرحبا بيك في وبضيفك الكريم.
دي ألف مرحب. أهلا بيك.
أهلا بالدكتور.
شيخنا منور ما شاء الله، دكتور وليد منور.
منور وسط مشايخنا الكرام.
ربنا يكرمك.
يجعلكم في طريق الخير إن شاء الله ويجعل القناة دائمة نابة.
آمين يا رب. يا حاج أحمد. يا حاج أحمد. معايا؟ لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟
صعب جدا على اللي ماشي في انحلال تام ان هو يكون في الالتزام.
تمام.
ثاني حاجة يعني هم خايفين من ان الاسلام دين حق والله جالسين يمشي على الحق.
جميل يا حاج احمد، شكرا جزيلا. ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله خيرا وجزا ضيفك الكريم يا استاذ.
شكرا جزيلا شيخنا منور ما شاء الله.
بقول لحضرتك بالنسبه للسؤال اللي حضرتك طرحته،
نعم،
انا شايفه ان في يعني شقين. الشق الاول لماذا يخاف الغرب من الاسلام؟
طيب
يعني انا متهيالي كده والله اعلم، ودي فكرتي، ان الشق الاول الجهل، لا يعلموا عن الاسلام كثير.
جميل.
وبعدين لما بيعرفوا يا استاذ ملهم حتى لو حاجات بسيطه، الحمد لله بفضل الله بيدخل الاسلام بلا تردد، لان ده هو الحق.
نعم.
وهو ده الصراط المستقيم. اما الشق الثاني بيبقى شك عالم الحق ولكن عنده الزعامه والكبرياء، ومضاد يعني، وهو يهاجم نفسه، يهاجم الدين.
طيب.
يريد ان المسلمين والعرب خصوصا ان يكونوا متسولين على بيبان الغرب، لان عارفين ان الاسلام يعني لو يعني ان شاء الله سوف يقوم بحقه وعدله، وان شاء الله ربنا يسهل
ان شاء الله،
وفي بشير خير اللي يلتزموا به هنكون اول في العلم وكل شيء
ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. تعليقك على مقوله احد المصلحين يا شيخنا.
انا بس عندي تعليق على الاتصال الاخير، قضيه الكبرياء. لا
أيوة.
شك ان الكبر كان سبب في منع كثير من الناس من الدخول في الاسلام حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الايمان سبحان الله ينزع هذا الكبر من الصدور. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة حبة خردل من كبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
فقضية الكبر صحيح، أمريكا ترى نفسها أكبر دولة في الدنيا وأعلى، والأمريكي الشخص الأمريكي في ذاته يرى نفسه فوق الدنيا كلها. كونه يخضع لدين جديد أو دين آخر، هذه قضية صعبة. لذلك هي قضية تحدي. من مشاهير المسلمين كات ستيفن، يوسف إسلام المغني السابق، لما يحكي قصة الإسلام بيقول يعني الشيء، وهو بريطاني، الشيء اللي جعلني أسلم كنت مريض، فلما فتحت القرآن وجدت أول آية في الكتاب يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه.
الله أكبر.
يقول يعني حسيت بتحدي لا ريب فيه. مين اللي بيكتب كتاب ذا لا ريب فيه، لا شك فيه؟ يقول معنا يعني متأكد من نفسي وعنده هالكبرياء، لكن تحطمت أمام صخرة هذا الدين العظيم. أنا أوافق تماما أن أحيانا الكبرياء سبب لعدم قبول الحق ورده ومعاداته بعد ذلك بلا شك. بالنسبة للمقولة أنا طبعا بسمعها حتى قبل أن أذهب إلى أمريكا.
أي.
وجدت يعني مسلمين بلا إسلام.
إسلام.
أنا أقول يعني هذا فيه قصور. يعني إذا أردت أن أحسن الظن بصاحب المقولة سأوجهها وأحملها على أحسن المحامل، وهذا هو الأصل، أنه قصد أنه وجد نوع من الأخلاقيات، من الأخلاقيات، أخلاق الإسلام في التعامل مع الناس.
نعم.
لم يجدها في كثير من بلاد المسلمين. لكن بلا شك أن الإسلام جوهره وأساسه هو التوحيد. لا شك أن الإسلام يقوم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأنت لن تجد هذا يعني في المجتمع الغربي ككل. أنت لا تجد التوحيد، لا تجد. نحن أمة، وأنا أقول هذا بكل اعتزاز، وقلتها حتى في كثير من الكنائس والمجتمعات والجامعات التي زرتها، قلت إن كان في شيء يميز هذا الدين فأنا أعتقد أننا الوحيدين على وجه هذه البسيطة، الذي يعبد الله ولا يشرك به شيء.
الله أكبر.
نعم، هناك قد من يعبد الله بس قد يشرك معه شيء. أما نحن أهل الإسلام فهذا هذا هو شعارنا وهذا هو أصلنا. نحن الذين نعبد الله ولا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى، ونؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول يعني هذا أمر. الأمر الآخر، أنا ما أحب المبالغة. الغرب في حسنات كثيرة وفي سيئات يعني أكثر بكثير، في حتى في الجانب الأخلاقي، حتى في جانب التعامل. الناس قد تنبهر من التعامل أو الخلق التجاري الحسن، الخلق التجاري الحسن. نعم، هو عندهم أمانة في البيع والشراء، عندهم صدق في النصح. يعني أنا ما أنسى مرة اشتريت الجهاز من محل، فقال لي الذي يبيعني، قال هو في المحل المقابل وهي شركة منافسة لهم أرخص ب$200 كذا. فقلت له يعني ما تخاف المسؤول عنك مديرك؟ قال لي أبدا، مديري هو اللي أخبرني بهذه المعلومة، ونحن نكون صادقين مع زبائننا. لا شك أن قضية هذا جانب قد لا تجده في أكثر بلد المسلمين. للأسف هم يعرفون هذا، يعني وجد هناك أشياء عندهم هي من صميم ديننا. تقرأ كتاب مثل Ethics with Profits، أرباح بالأخلاق. كل الشركات الناجحة في أمريكا هي الشركات التي يكون لها نظام خلقي معين تمشي عليه، منظومة خلقية تمشي عليها.
هذه المنظومة الخلقية الاقتصادية الأخيرة،
بس هذه المنظومة الخلقية ليست المنظومة الاقتصادية بس ما يعني الشركات، أنا قصد الشركات الناجحة التجارية. هذه المنظومة الخلقية يعني لا شك أن فيها هفوات وفيها ثغرات وفيها كذا، لكن في بعض جوانبها التي نتفق معهم نحن كمسلمين لا شك أنهم نموذج. تقرأ مثلا حتى مفكرينهم، يتكلم على كتاب جدا مشهور اسمه The Millionaire Next Door، المليونير جاري المليونير، كيف تصبح مليونير. من العجيب أنه وضع يعني شابتر أو يعني قسم كبير عن أهمية الصدقة.
سبحان
يعني
الله
يتكلم سبحان عن الصدقة كسبب من أسباب الغنى، ويفلسفها بطريقة ليست بطريقة نحن أهل الإسلام،
اللي
هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا والأجر فيه، وهذا شيء لا شك أنه مؤثر جدا بالنفوس، لكن هو يفلسفها من طريقته هو المادية البحتة، كيف أن الصدقة تؤدي إلى أن تصبح إنسان غني وكذا. هذه أنا في نظري جزئيات في منظومة كلية، لا شك أن هذه الجزئيات جميلة وحسنة، لكن هذه أنك تقول وجدت إسلام بلا مسلمين، أظن أن هذا فيه مبالغة كبيرة جدا. وكونك تقول عن بلاد الإسلام وجدت يعني مسلمين بلا إسلام، المسلمين هنا مهما كان فيهم من نقص، مهما كان فيهم من قصور، فلله الحمد الخير بلا شك أنه عظيم وأعظم.
بالتأكيد.
وبلاد الإسلام هي الأصل، والإسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذه مهد الإسلام. والإسلام كثير من الناس يأتي من الغرب، لا، الإسلام سيأتي من عقر بلاد الإسلام، من البلاد التي هي منارات العلم وحضارة الإسلام، ولله الحمد.
جميل. أنا عايز أسأل حضرتك أحوال المسلمين قبل 11/9 وبعد 11/9، نتكلم كده بصورة مبسطة علشان تبقى الأمور واضحة لكل مشاهدينا في كل مكان، ولكن نصق بهذا الاتصال.
طيب
استاذ هاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا بيك.
ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
الشيخ وليد، ازي حضرتك عامل ايه؟
سهلا، الله يكرمك.
منور.
الله يكرمك
وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك، تفضل.
بقول لحضرتك، والله بالنسبة يعني الغرب يعني ليه هو متخوف كده من من الإسلام بالطريقة اللي هي يعني غير عادية دي؟ والله وحدك، هو البابا يعني منذ قريب كان أعلن فيهم حاجة كده، قال يعني تحركوا، كان يخاطب يعني اللي هم المسؤولين رجال الدين عندهم، تحركوا وبسرعة من أجل إيقاف هذا الزحف أو المد الإسلامي الهائل في جميع أنحاء أوروبا. إذن هم يخافون من هذا الانتشار للإسلام، يعني كما تعلمون حضرتك طبعا أن الإسلام ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بطريقة لم يسبق لها مثيل. فهم يخافون أن قد في يوم من الأيام قد تصبح أوروبا،
يبقى إذن هم يخافون من المد الإسلامي،
من المد الإسلامي.
تمام.
وبحضرتك في شق تاني يعني بسرعة كده برضو، للأسف شديد برضو كتير جدا من المسلمين الذين يعني يعيشون في هذه البلاد، المفروض كان من المفروض أن هم يكونوا سفراء جيدين يعبروا عن الإسلام بصورة جيدة، لكن للأسف الشديد الكثير جدا منهم يسيء إلى الإسلام أصلا.
الأخلاق.
الأخلاق والمعاملات والسلوكيات.
جميل.
بدلا من أن يكونوا سفراء لهذا الدين العظيم.
نعم.
وينشروا هذا الدين بسلوكهم وأخلاقهم، وأن يترجموه إلى واقع في الحياة.
جميل.
الشديد إذا هم ينغمسون في الأمور الكثيرة إليه أصلا يعني لا تموت الإسلام بصلة.
ربنا يكرمك أستاذ هاني، شكرا جزيلا. اتصال الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أبو محمود، أهلا بك.
أهلا بك أخو ملهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم جميعا على حوض المصطفى
صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. آمين.
وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب.
وأبشركم جميعا، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.
نعم.
فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوصلنا ولا يقطعنا.
آمين.
وأن يمدنا. آمين. بمدد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب. أمين.
أخي وحبيب الأخ ملهم، مرحبا بك وبضيفك الكريم.
ربنا يكرمك. ألف
وأريد أن أختصر في الكلام، فخير الكلام ما قل ودل.
تفضل. تفضل.
إنهم لا يعلمون عن الإسلام، ولو عرفوا الإسلام وما بداخل الإسلام وشفافية الإسلام ونزاهة الإسلام لأقبلوا جميعا إلى الإسلام. وأقول من يريد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام، ونحمد الله جميعا على أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة.
الحمد لله رب العالمين.
ألا وهي نعمة الإسلام.
الحمد لله.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا أخ ملهم أن يجمعنا وإياكم جميعا.
آمين يا رب.
على حوض نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزيلا
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شكرا جزيلا ربنا يكرمك. الأخ عبد الله من السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
وفقكم الله يا قناتكم وحفظكم من كل مكروه.
آمين. نحن وإياكم
على جهودكم وعلى المهمة التي يعني انتظرناها كثيرا 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 في مثل قناتكم والقنوات الأخرى.
نسأل الله
أن ينفع بكم وأن يخلص النية والقول والعمل. من حيث الموضوع هذا من حيث الإسلام فالإسلام من عام من يعني 14 قرن هو مستهدف من أعداء سواء كانوا اليهود أو النصارى. والله سبحانه وتعالى قرر هذه الحقيقة ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.
جميل.
كان في مقولة في السبعينات يمكن حتى قبل أن تولدون أنتم الله تعالى أعلم أنه الاتحاد السوفيتي كانوا يخافون منه ويخشون منه مش بس لأنه شيوعي ولأنه الاتحاد السوفيتي لأن معظم الناس اللي فيه مسلمين وأن المسلمين بسيأتي يوم تكون هذه القوة الضاربة في يد الاتحاد السوفيتي في يد المسلمين. أنت يعني حاولت الشيوعية أن تجمع الإسلام مع المسلمين هناك ما قدروا وإن كانوا كثير منهم ما تمسك ما بقي إلا اسمهم الإسلام إلا أنه ولله الحمد بقي الإسلام وبقي شيء من هذا في الغرب يعني المتعلمين منهم ومثلا الساسة وإلى آخره لما فرغوا من الاتحاد السوفيتي حدث قبل فرغهم منه قالوا أن عدوهم القادم الإسلام وهذه حقيقة نعرفها هذه أزلية من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعدونا يعني إذا عرفناه يعني هذا شيء طيب لكن المشكلة فينا نحن يا أخي المشكلة فينا نحن لو تأملنا قليلا يعني والله العظيم من المحزن أن نقول أن احنا يعني مسلمين وإلى آخره وتحصل مثلا تصنع الخمور عندنا عفوا الكلام هذا يا أخي والربا
هنتكلم في الجزئية دي حاضر هنتكلم فيها
والأمور هذه كلها ثم نلوم الناس
الأخلاق يعني
نحن لماذا لا نبدأ بأنفسنا؟
نعم.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كثير من المتعلمين أو المتنورين أو اللي يسمون أنفسهم علمانيين أو سميها ما شئت يحاولون أنهم يعني يجدون مبررات.
صح.
وأسماء
جميل.
أسماء.
جميل.
لكذا ولكذا ولكذا ولكذا.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. جميل. أيضا يركز على الأخلاق لا نخاف على الإسلام بل نخاف على المسلمين إنهم تخلوا عن الإسلام. ناخد الحاجة مشرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
اعذرني أخي في الله لو أنا يعني بديت مضطربة لأن أفكاري كلها يعني كتير لأن أنا عشت في أمريكا
اتفضل.
ونزلت أولادي هناك 30 سنة وكنت هناك يوم 11/9
جميل
وكنت في محاضرة وقت الحدث بالضبط كنت أقول حضرة حاجة كنتم خير أمة أخرجت للناس إحنا اللي بنودي الناس تصرفاتنا وإحنا اللي بنخلي الناس يحكم هل الإسلام حلو أو وحش يعني حوالي حضرتك 94 أما كنت في أوكهوما وأنت دكتور بسنيال فانا سبع مجموعات إسلامية أهل هم اللي عملوا كده اللي هم اللي دمروا المبنى أساسا وده واحد أمريكي 100% اللي عمل كده فهو تمثي مجزيز المرة دي 11/9 أنا كنت وقت في المحاضرة وبخمار لغات ترقبتي وكان الكبار على أنهم عارفين أن احنا بسرنا كده أنا لقيتني وقت قلت سلام ربنا ألهاني سبحان الله على أولي فقط مقتربة دلوقتي يعني فإحنا نحسب باللحظة ساعتها قلهم لو حتى هو دخل واحد قال الدكتور في إيه قال له المسلمين دمروا البريزن على طول كده فرحت رفع ايدي قلت له لو سمحت دكتور مش على طول هنقول مسلمين انا بقولش هم لا مسلمين او لا لكن في 94 دول مش مسلمين وبعدين هل لو هم مثلا عملوا كده ما يبقوش مسلمين لان الدين بتاعنا ما بيقولش كده وما بيخصش علينا بكده
نعم.
ولو انتم متهمين نعم
سامعين حضرتك
ولو انتم متهمين بان احنا عملنا كده النهارده عشان اليهود كان يوميها يمكن دكتوري بسني برضه يعرف كان يوميها يوم الثور اللي هو العيد الكبير بتاع اليهود فالعيد الكبير بتاع اليهود كلهم اجازه يبقى لو عايزين نمارس اليهود مش هنروح ندمر المبنى واليهود مش فيه فبعدين بقيت بقول حاجه مع يعني سبحان الله فعلا والله يا دكتور ربنا فعلا الحمد لله قلت له مين اللي بيعالج الكره؟ لأول مرة جيل المثال ده وطلع كده يعني عشوائي تقولي له يعني قلت له إحنا لو في بس لسه مولود لأم مشوهة بأي سبب من الأسباب بيشوف أمه دي كأجمل مخلوقة في العالم حتى أول مرة يخرج معاها والناس تتلفتوا ويشاوروا يقول لها ماما بيشاور على ايه، تقول عشان انت امور يا حبيبي، عشان انت جميل يا حبيبي. بعدين يخش المدرسه حضرنا او كده، مامتك عفريته، مامتك وطب دكتور، بس مين يعرف هناك من الاطفال بيعملوا الحاجات دي، مامتك شكلها ما اعرفش ايه. شويه بشويه الطفل ده بيبتعد عن امه، مش عشان هو بيكرهها، بس مش عايز الناس يشوفوها معاه. فمين اللي عندهم كده؟ احنا اللي علمنا كده. احنا دلوقتي بنقول عندنا الدين الاسلامي بيقول ما فيش خمره وما فيش سجاير، قبل حضرتك
وهي موجوده في بلاد المسلمين.
مش بس كده حضرتك، تخش السوبر ماركت والدكتور بس مين هيقول لك صاحب مصري او صاحب عربي او صاحب مسلم، مشغل الموسيقى او ساعه قران جزاه الله خيرا، وبيبيع خمره وبيبيع سجاير.
صحيح صحيح.
ومش بس كده، وبيبيع لحم خنزير كمان.
طيب،
والله على ما اكون شهيد. يعني احنا فعلا احنا بنسيء الصورة للإسلام.
يعني الإسلام لا يحتاج إلى تسويق، بل المسلمين هم اللي زي ما الدكتور قال في البداية، مسألة الجهل، إن إحنا لابد إن إحنا نكون صورة إيجابية وصورة يعني صورة حسنة وصورة يعني تعطي صورة جميلة وتبين حلاوة الإسلام وجمال الإسلام، وتبين أن ديننا دين الرحمة ودين الرأفة ودين حسن الجوار ودين معرفة حقوق الآخر. جميل، هنتكلم في هذا الموضوع. أم مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ونصر ل
أم مريم من أسبانيا، أهلا وسهلا
إن شاء الله.
أين أنت؟
شكرا. إنه عندي كلمة أقولها في هذا الموضوع إن شاء الله. الحمد لله وشكر لله.
أسلمت بسبب القناة.
عندنا شيء جميل جميل جدا وهي الرحمة. أن المسلمين
نعم
عفوا، أن المسلمين عندنا خصال الرحمة، والكافر ليس لهم هذه النقطة الجميلة. هذا من فضل الله تعالى،
الحمد لله.
والجميع جميع الغربيين والأمريكيين عندهم علم على الإسلام، ولكن يخافون لأن عندنا كبير الإيمان وكبير الرسل صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أنه يتحلى بالخلق والأخلاق
صلى الله عليه وسلم. وإنك
ليس موجود عند الغرب ولا عند الأمريكيين ولا عند الصهاينة. يخافون من الخلق والتخلق والسلام. السلاح عند المسلم وهو السلام والأدب والاحترام، ليس القنابل الذرية، وليس سلاح، وليس دبابات. عندنا الإسلام والفكر والمبادئ.
أيوة،
هذا الإسلام هذه والرحمة.
نعم،
جميع أي مسلم الرحمة. وأنا أقدم إعلاني وكلماتي للجميع للعالم، أن المسلمين والدول العربية والإسلامية يستيقظون من الغفلة ومن النوم.
نعم،
إنه تخطيط وتدريس إنه تدريس ومخطط من عند الصهاينة لتخريب وتهديم الإسلام، لأنه يعم العالم. أنهم خططوا لأمريكا 11 سبتمبر، وعما ما أدخلوا في الإسلام أمريكيين وغربيين، وأنه حتى البابا في الفاتيكانو نظر أن الإسلام يعم على العالم جلوبال. إنهم يخافون من الإسلام، والإسلام عندنا فكر ومبادئ وسلام وخلق وتخلق ورحمة. لأن يحاربون القناة، لأنها عند كلمة رحمة، والرحمة موجودة ومنطوقة في الكتاب المقدس الكريم القرآن. كم من مرة تنطق
ذكرت
كلمة جل جلاله أولى كلمة الرحمة.
نعم،
هذا الرحمة من فضل الله، الحمد لله وشكر الله، ليست عند أي من غير مسلم.
نعم،
حتى ولو كان مسلم ليس يطبق براتيكات ولا كساء، إنه عنده الرحمة. هذا النقطة، هذا الزرع من عند الله سبحانه وتعالى.
نعم،
من الرحمن،
ربنا يكرمك،
من الملك الملوك
سبحانه.
شكرا جزيلا.
حساس حضرتك الله يكرمك، ضروري يعني قبل ما تغلق معنا اترك رقم تليفون حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الأخت مريم السكسة كبيرة، هي أسلمت بسبب القناة، هي تعيش في أسبانيا وهي تتكلم اللغة العربية يعني لغة مكسرة، فهي كانت لم تعرف أي شيء عن الإسلام إلا من خلال قناة الرحمة، واتصلت بنا في أزمة القناة لما كان حلقات الرحمة باقية، وكانت موجودة معنا من خلال اتصال يعني استمر 38 دقيقة على الهواء، وهي مش عايزة تقطع
تريد
يعني تنفصل عنا. فمن يومها الكل بيسأل فين أم مريم، كل عاوز أتواصل معها، فاحنا يعني يا رب يكون اخواننا خدوا رقم التليفون
يا رب
اللهم امين، اللهم هي وامثالها اللهم امين. انا كنت بس حضرتك بقول احوال المسلمين في امريكا قبل 11/9 وبعد 11/9.
بلا شك ان احداث 11 من سبتمبر بلا شك انها نقطه تحول ليس عند المسلمين في امريكا فقط او في الغرب فقط، في العالم كله الحقيقه، هي كانت رساله ايقاع ان يعني العالم كله تغير سياسيا حتى اقتصاديا، قامت حروب بعد ذلك الحدث. نحن بالنسبه لنا كجاليه اسلاميه في الغرب او في امريكا على وجه الخصوص، اقول ان كانت الحقيقه فرصه ذهبيه لنا كمسلمين للتعريف بالاسلام. لا شك انها كانت فرصه ذهبيه للمسلمين، وانا ما زلت اعتقد انه يعني ارادوا كيدا، ولكن الله سبحانه وتعالى ابطل كيدهم وجعل يعني العاقبه للمتقين. انا اظن ان التعريف بالاسلام بعد 11 سبتمبر اخذ منحيين، لا شك ان فيه دعايه سلبيه كثيره جدا عن الاسلام بعد الحدث، لكن في نفس الوقت هي دعت كثير من الأمريكان إلى حب الاستطلاع عن هذا الدين، والأمريكان مشهورين بحبهم للقراءة، والأوروبيين أو يعني معرفة ما هو هذا الحدث، وهذا جعل فرصة كبيرة للتواصل. أيضا إن لم يكن بشكل مباشر أثر على الناس في تحويلهم للإسلام، كثير من الناس يقولون أفواج وآلاف دخلت في الإسلام بعد 11 سبتمبر، أنا ما رأيت هذا، وسألت كثير عن هذا الأمر ما وجدت له حقيقة شيء أستطيع أن أقول كذا بقلب مطمئن نعم بعد 11 سبتمبر آلاف الناس دخلت في الإسلام، والأعداد في أعداد ازدادت، السبب هو ازدياد عدد الحريصين على التعرف على، لكن أفضل شيء في نظري حصل بعد سبتمبر للمسلمين هو أن المسلمين في الجالية الإسلامية في أمريكا وفي الغرب عموما اضطرت أن تخرج من القوقعة التي كانوا يعيشون فيها. من الأشياء التي كنت أعاني منها حينما ذهبت لأمريكا، أرى أن الجالية الإسلامية منغلقة انغلاق تام، منغلقة انغلاق كبير جدا. يعني أنا أذكر مثلا الله يكرمه الشيخ محمد حسان كان يأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيره من الدعاة وعلماء كبار وإمة الحرمين، كان من الأشياء اللي كنت أتمنى أن أراها أن الجالية الإسلامية لتستضيف هؤلاء العلماء أن تقدمهم أيضا إلى المجتمع الأمريكي، إلى العقليات المفكرة في أمريكا. نحن ما كان عندنا هذا التفكير، كان عندنا التفكير أن المسلمين مع بعضهم البعض وبس شغالين مع بعض وينصح بعضهم بعض وانتهينا. أما أني أنفتح والله على جيراني وأفتح أبواب المسجد لأقول للناس تعالوا انظروا ما عندنا، الدعوة إلى الله جميل. عز وجل لها هدفان، الهدف الأول أن الإنسان يقتنع بالإسلام ويقبل الإسلام، لكن هناك هدف آخر مهم جدا أيضا نحن ننساه، وهو أن نقيم الحجة على الناس بأن يعرفوا نبلغ البلاغ المبين الذي يعرف به الإسلام حتى لو ما أسلم.
أيوة.
تحييد هذا الشخص مكسب. أنا أقول أن المسلمين بعد
لا أعاديه
جميل، لأن هناك معادي، هناك مناصر، أن هناك محايد.
أيوة.
ادعوا الترك ما ودعوكم، اتركوا الحبشة ما تركوكم، كان النبي وادع أقوام وقبائل، الموادعة هذا باب عظيم ينبغي أن نستفيد منه، يعني نحن نحيدهم إذا ما كانوا ضدنا، فهو إذا ما كانوا معنا على الأقل ليسوا ضدنا.
بتفتح لنا نقطة مهمة جدا الشيخ الجليل في مسألة الانتشار والحوار مع الآخر، الخطاب الدعوي. أعتقد من كلام حضرتك الآن وحضرتك بتتكلم في عن المسلمين وعن غير المسلمين في الغرب، أعتقد أن الخطاب الدعوي لابد أن يكون عالمي، أليس كذلك؟
جميل، نعم. أنا أولا أقول الخطاب الدعوي الذي يوجه إلى غير المسلمين ضعيف جدا،
بمعنى
أنه نحن نخاطب الناس بعقلياتنا، يجب أن حينما تدعو أحد تخاطب أحد لابد تعرف كيف يفكر هذا الشخص، ما هي عقلياته، ما هي منطلقاته، ما هي لغتهم، ما هي ثقافتهم، يعني حتى تراجم القرآن.
يعني أنا أقول له قال الله وقال رسول، هو مش مقتنع بقال الله وقال رسول.
نعم مثلا، أو حتى حينما أترجم الآيات والأحاديث، يعني التراجم الموجودة بين أيدينا بأي لغة كانت، حينما تعرضها بذاتها كذا فيها قصور كبير من حيث الدلالة. يعني كل لغة لها ثقافة بلا شك، كل لغة تعتمد على ثقافة عادات وتقاليد المتكلمين بهذه اللغة. حتى لما نترجم الخطاب للإنجليزية لغيرها من اللغات أنا أشوف فيه قصور كبير. هذا واحد. اثنين، نحن النظريين، العالم الغربي عامل
عملي،
نحن نتكلم كلام بس ما في شيء عملي نقدمه له.
يعني
ما نستطيع
مثل
ما نستطيع نقدم الإسلام كبرنامج عملي يتضح من خلاله. ما عندنا يعني عدد كاف من الكتب، من الدعاة القادرين على تحويل هذه المنظومة الكلامية إلى أفعال.
التحدث باللغات
أنا
مختلفة.
أنا حينما أتكلم عن رحمة الإسلام،
نعم،
الرحمة شيء عظيم وجميل وكذا، لكن هذه الرحمة كيف أطبقها حينما أقول الرحمة مع الوالدين؟ بواحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه الخطوة العملية تمثل الرحمة الإسلام مع الوالدين، مع المخالف، مع الإنسان، مع الحيوان، مع البيئة، مع كذا. كيف الإسلام يستطيع أن يخاطب القضايا الحية المعاصرة اليوم؟ نحن هذه الآلية في الخطاب مفقودة للأسف. إحنا عندنا خطاب كلامي رائع، والغربيين ليسوا عاطفيين، يعني يتحركون بالمشاعر وكذا. ومع هذا كله
بيئة مختلفة،
ومع هذا كله تجد نجاح عجيب. أنا أحكي لك قصة أحد إخواننا أسلم، هو من عائلة غنية جدا جدا. فلما أسلم أمه يعني احتارت، غني شباب يعني يترك كل هالملذات،
كل المتع، كل متع الدنيا،
ما تتصور غناء فاحش يعني. فراح جابت له طبيبة نفسانية ظنتهم يعني عنده مشكلة نفسية. فبعد أسبوعين جات الطبيبة محجبة، جات الطبيبة النفسانية محجبة، أسلمت.
يا الله.
نعم أسلمت. فجاءت لأمه قالت هذا الدين،
هي مسلمة قبل أن تأتي؟
لا هي كانت ليست مسلمة، هي جابت بها الطبيبة تقنع ابنها حتى يترك الإسلام.
فتكلم معها،
ظنت عنده، فتكلم مع، قالت له إيش الإسلام هذا اللي دخلته؟ قال دخلت الإسلام لأنه كذا ولأنه كذا
ولأنه
كذا وإذ بهذه الطبيبة تأتي بعد عدد بالجلسات محجبة. فصعقت الأم يعني أبوه يعني انبهرت إيش هذا الدين. وكان هذا أيضا يعني أسأل الله أن يكون يعني فاتحة خير لها أنها تسلم.
أمين يا رب.
إن شاء الله إن لم تكن أسلم. قصدي أن مع هذا كله الحمد لله الإسلام بقوة، ولذلك نحن نقوي والحقيقة نؤيد جدا دعم الدعاة من أهل البلد.
نعم.
الأمريكيين الأوروبيين نتبنى هؤلاء ونخليهم يتكلموا على أصول الإسلام، سماحة الإسلام. من المهم جدا أن الإسلام لا يعني في عالمية في الخطاب الإسلامي، لكن أيضا هناك خصوصية، بمعنى أن الحديث اللي أتحدث في الجامع في مثلا في عمرو بن مسجد عمرو بن العاص،
لا أتحدث لا فيه على الفضائية
في مكة مثلا، ولا أتحدث به في جامع في أسبانيا. مش كل بلد
لكل مقام مقال،
ولكل بلد خصوصية.
أي نعم.
إحنا نخلط بين عالمية الدعوة وخصوصيتها. العالمية الخطاب الإسفي قضايا عامة كبيرة، لكن أيضا كل بلد له مشاكله وقضايا. أحيانا نحن نخلط بين هالقضيتين. مثلا واحد أعرفه أسلم، لما أسلم صدملم نزلوه في اللي هو البدروم بتاع المسجد وقالوا يلا انزع عنك لباس الجاهلية، ونزعوا عنه الرجل يعني ما شاء الله غني، نزعوا عنه ملابسه ولبسوه بنطلون بني مش عارف شكله سروال كذا كبير من إخواننا اللي هم في الأفغان أو كذا، ولبسوا عمامة سوداء وحطوا له كحل في عينه وشراب لونين، قالوا ما تلبس ولا شيء من لباسه. ورجع لأهل بيته، صعقت زوجته، اتصل بالشرطة قالت إيه اللي على الباب هذا. هل هذا الإسلام يعني أنك تغير صورة؟ هل هذا المقصود؟ يعني حنا أيضا نخلط بين يعني نظن أن كذا أصبح مسلم، أن أنا ألبسه ذوق أو ألبسه لباس أو غترة أو غيرها. لا، ليس هذا هو الإسلام. يعني حتى لما نتكلم عن الخطاب الدعوي لغير المسلمين، نحن عندنا ما في تأصيل، لأن عندنا تأتي المسلم الذي يدخل في الإسلام ما عنده منهجية واضحة، ما هي الخطوات اللي تتخذ في معالجة
قضايا حتى يثبت
العقدية الاجتماعية الأسرية الفتاوى، ولذلك نحن أنشأنا مثلا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ليعنى بقضايا الفتاوى النوازل المتعلقة بالمجتمع الغربي هناك إلى آخر. عندي بس قضية ملاحظة، أنا أشوف كثير من الناس يذكرونها، في مشكلة أيضا هي فكرية وكثيرا ما تكون في الشرق.
ما هي؟
وهي عقدة المؤامرة.
طب تيجي نتكلم على بعض الاتصال.
طيب
السلام عليكم. أم عامر.
السلام عليكم وبركاته.
أهلا بك. أهلا بك.
بارك الله فيك الكريم، جزاكم الله خيرا يا رب.
الله يكرمك.
أولا سبحان الله إلا ما علمت أنت العليم الحكيم.
سبحانه.
فلو سمحتم لي هذه المداخلة وهي من خلال ما يشاهدنا ويسمع إليه وسائل الإعلام. والله أعلم. فإذا قيل أن هناك من يؤثر سلبا على ماهية الإسلام في الغرب، فأره أعلم بأن لا نلوم إلا أنفسنا، ذلك لإحدى هذه الأسباب مع استثناء أهل إلا من رحم ربي وقليل معهم. الأول في تقصير أهل العلم في بيان الإسلام بالغرب. الثاني فيعود إلى عدم تأثير المسلمين في تلك البلاد، وذلك إما لذوبان من معهم في العادات والتقاليد حتى يتناسوا دينهم، وإما لنقل عادات وسلوكيات تتناسى أصلا مع ديننا. الثالث فلربما يعود إلينا نحن في بلاد المسلمين وقد أسأنا كثيرا في سمتا لديننا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ قد أهل الغرب أعرافهم وعادات وتقاليدهم في الوقت الذي تركنا فيه سلوكياتنا ليست الإسلامية فحسب، بل العربية أصلا وما أساسها من أخلاق الدين فيها الرفعة والعزة والرقي، حتى صرنا بلا أخلاقيات بل وبلا أخلاقيات الغرب والتي يقومون هم بتطبيقها وعلى مبدأ وأهم على مبدأ الدين المعاملة، والتي نريد أن تكون صبغتنا نحن لا هم. صواب رابع الله أعلم، هذه الصورة التي يجدها الغرب اليوم عنها هي صورة غير مشرفة بالأسف، ولا تمت بالصلاة
الإسلامية. ربنا يبارك لك.
في بلادنا كما ينظرون فإنهم لا يجدون إلا الفقر أو النزاعات، في الوقت الذي يجب أن نكون متكافلا لا تفاوت في المعيشة فيما بأفراد ومتحابين النزاعات، يستنمون ويقيمون الدول على أساس العمل والإنتاج، فأنا نحن من ذلك.
جميل.
وأخيرا أقول لكل حالة كل هذه سأله بأدعو الله على بصيرة أما ومن التراني، ويكون سبحانه كل يعمل أول أشاكل فيه من خلال تعاون العلماء الربانيين في بلادنا العلمين الجدد من أهليهم والذين هم على شاكلتهم من عادات وتقاليد وعرف والفكر، بحيث يستطيع أمثال هؤلاء من إيصال إلى أهليهم بسهولة ويسر.
جميل، ربنا يبارك لك يا رب.
استمرارية تطفير علمائنا لأهل هؤلاء منهم، فلطالما نادى أنبياء الله أقوامهم يا قومي يا قوم عبد الله، فهم منهم وفيهم هذا والله أعلم وزقنا.
شكرا جزيلا ربنا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. عقدة المؤامرة يا دكتور نتكلم فيها سريعا عشان في سؤال مهم طيب. لازم نسأله.
يعني قضية بس يعني كثير من الناس مثلا كل شيء وخلفه مؤامرة، 11 سبتمبر كانت مؤامرة، يعني مثلا الله يكرمها أختنا الذي ذكرت أن اليهود لم يكونوا هناك، طبعا هذه معلومة غير صحيحة لأن في قتلا من إسرائيليين أو يهود إسرائيليين ماتوا في الحدث كذلك، لكن قصدي بغض النظر أنا أدخل في هذا المشكل، لكن كل شيء أحيانا نحن المسلمين نقول وراء مؤامرة، في أحد دبره، في أحد كذا. طيب أنا أسأل سؤال، يعني أليس عندنا نحن الناس متطرفين أصلا يتعبدون الله بقتل أحمد ومحمد وعثمان وقتلوا علي رضي الله عنه وجعلوا قتل عثمان من أعظم القرب إلى الله، فبالك بقتل يعني غيرهم؟ لا شك عندنا أناء، يعني ما في داعي نحن دائما نقول ان هناك مؤامره، لان هذه مشكله فكريه تجعلنا دائما نجعل شماعه نعلق عليها.
بس عفوا يا استاذنا، يريدون القضاء على الاسلام، يعني ده عقيده عندهم.
شوف يا شيخ، الغرب يسعى وراء مصالحه.
اي
اذا كانت مصلحته معك ايها المسلم فلن يعاديك. إذا كانت مصلحة الغرب العلماني اليوم، مو بالغرب الصليبي، الغرب العلماني اليوم
فرق
نعم يبحث عن مصالحه، ولذلك أنا أقول يعني نحن عندنا قواسم مشتركة نستطيع أن نستغلها. لا شك أن موقف الدول الغربية من العالم الإسلامي ما ينبغي أيضا أن يتجاهل موقفهم من الدول الإسلامية بشكل عام. هناك دول إسلامية كثيرة صديقة للدول الغربية، وهناك تعاون تجاري وسياسي ودعم، ومثلا مصر من الدول التي تستلم معونات هائلة من أمريكا وغيرها من الدول الموجود. أول دولة اعترفت بأمريكا من هي؟ المغرب. أول دولة في العالم اعترفت بنات السيسف أمريكا الدولة الأمريكية كانت المغرب. أنا قصدي أن هناك أيضا روابط ممكن أن نبني من خلاله، يعني بس ما بدي تكون النظرة السلبية تماما، توازن بعضها البعض.
طيب ما يحدث في بلاد المسلمين من خلافات بين العلماء، من انشقاقات تحدث في صف المسلمين، يعني مثلا هقول لحضرتك كمثال قريب، ونحن يعني ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب. هناك خلافات كتير في مسألة الرؤية بداية شهر رمضان، في مثلا في هنا مثلا نقول يوم السبت، بلد أخرى تقول يوم الأحد، بلد تانية تقول يوم الاثنين، بلد ثالثة تقول يوم الأربع. طب الخلافات هذه هل هي تؤثر على واقع المسلمين في الغرب؟
أشوف أستاذ ملامة، بتقول بلد بتقول السبت وبلد تقول الأحد، هناك مسجد بيقول السبت والمسجد اللي جنبه يقول الأحد،
نحاول نقول الاثنين.
ولذلك يعني كنت أقول لإخواننا دائما إن الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني قد قبلوا الخلاف في مسألة وحدة المطالع واختلاف المطالع، لكن فيما أعلم أن العلماء متفقين على أن البلد الواحد لا يجوز أن ينقسم، لا يجوز أن ينقسم، بل يجب أن يتوحد. يعني حتى مدير مدرسة يقول مرة لطالب مسلم، قال أنا ما فهمت، يعني ما عرفتكم المسلمين، لأن الطالب يروح يحصل على إجازة حتى ما يغيب في ذلك يوم العيد، فيقول يعني طالب يريد إجازة هذا اليوم والطالب يريد إجازة في يوم آخر، وكل يدعي أنه العيد. يقول كم عيد عندكم، كم دين عندكم أيها المسلمون؟ حتى الصورة قبيحة بلا شك. هذه الفرقة اللي موجودة الآن والمشاكل حتى الدعوية للأسف اللي تكون على مستوى صغير بين الدعاة أحيانا تنقل إلى الغرب، الداعية الفلان له ناس يتعصبون له بمقابل الداعية الآخر، هذه المجموعة، هذه الجماعة، هذا الحزب، هذا حتى الخلافات السياسية، لأن الجالية الإسلامية وإن كنت أقول الحمد لله بالجملة الجالية متوحدة، لكن قد تجد بعض العنصريات حتى في المساجد، هذا مسجد مثلا للباكستانيين، هذا مسجد للمصريين، هذا مسجد للفلسطينيين، تجد بعض في بشكل ليس واضح.
من وراء ذلك؟ يعني أنا عايز
جهل المسلمين،
عايز نحطين يعني كده على الداء،
جهل المسلمين إن
ألا توجد مرجعية دينية، ألا توجد قيادة دينية تجمع المسلمين؟
شو اسمه ملهم؟ المسلمين الأوائل في العهد الأول اللي هاجروا إلى الهند وغيره كانوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذه البلاد وإندونيسيا فتحت بهؤلاء وتحولوا الناس إلى دخلوا في دين الله أفواجا. المشكلة المجموعة التي ذهبت إلى بلاد الغرب من هي؟ المجموعة التي تبحث وراء المال، المجموعة التي ذهبت أصلا يعني منهزمة نفسيا، وما كانت الدعوة هي أساسا. بريطانيا كثير من الجالية الباكستانية مثلا أتت كعمالة، أتي بها من الهند والباكستان كعمالة تعمل في شوارع بريطانيا، نموا ونشأ واصبح لهم قوة وهم من أجمل الجاليات وأقواها. تجد في فرنسا، في إسبانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية مهاجرين يبحثون عن عمل، أمريكا تمتاز من أكثر مهاجرين إليه يبحثون عن دراسة. الدعوة ليست هم لهم، لذلك العلم قليل، جهل كبير بالإسلام، فهذا يؤدي إلى نزاعات وتشقق، ولا توجد اعتراف بمرجعيات شرعية يتفق عليها المسلمين للأسف. ونحن من خلال العلم الذي نقدمه سواء مثلا عن طريق المعهد عندنا، الدروس التي ننشئها، تعليم الناس دينهم من خلال مجمع فقهاء الشريعة وغير المؤسسات الإسلامية التي تعمل هناك، نحاول أن نوجد هذه المرجعية الشرعية للناس.
هو الأمر يحتاج إلى حلقات وحلقات من أجل التعرف على يعني أحوال المسلمين في الغرب، الأمر لا يكتفي بحلقة، ويعني سبحان الله الأمر إحنا في حاجات كثيرة يعني أشياء نجهلها كثيرا، ولكن الأمر محتاج أن إحنا نجلس مع حضرتك كثيرا. ولكن عايز حضرتك سريعا، كيف ترى مستقبل الإسلام في الغرب؟
أنا أرى أن المستقبل مشرق، أرى أن المستقبل مشرق بإذن الله تعالى، وأرى أن المسلمين الحمد لله من حسن إلى أحسن بالجملة.
نعم.
فالمسلمين عندهم الآن وعي كبير ضرورة الحفاظ على لا أقول هويتهم بل وجودهم، لأن التاريخ في أوروبا المسلمين يعني استؤصلت شأفتهم من أوروبا، وأنا أظن أن هذا لا بإذن الله عز وجل لا يمكن أن يتكرر في التاريخ، لأن المسلمين قد ثبتوا جذورهم في فرنسا، في أوروبا، في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مؤسس، بشكل مؤسسات علمية، انفتاحهم أكثر وأكثر على المجتمع، مشاركتهم في يعني جوانب المجتمع المختلفة والتعليمية والسياسية إلى آخره.
نعم.
لا شك أنه يقوي شوكتهم، وأنا كل فعل ولله الحمد وأمل بأن المسلمين يعني يكون لهم دور فاعل في يعني نشر هذه الرسالة العالمية للإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين،
ليس فقط لشعوب العرب ولا للمسلمين، بل رحمة الإسلام للعالمين
صلى الله عليه وسلم،
ويستفيد منه الخلق جميعا. أسأل الله يعني التوفيق للجميع.
اللهم أمين. سيبقى الإسلام بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إحنا بتمنى من كل مشاهدينا ومن كل مسلم، من كل مسلم على وجه الأرض، إن هو عنوان، هو سفير لصورة الإسلام، هو سفير لهذا الدين الحنيف اللي هو أعظم نعمة أنعم الله بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. سلوكنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وتعاملنا مع الآخر هو ده عنوان الإسلام. وأنا عايز أقول وفي النهاية أن الإسلام هم يرددون ويروجون دائما بأن الإسلام انتشر بحد السيف، وبأن الإسلام هو دين القوة، وبأن الإسلام هو دين الإرهاب، وبأن الإسلام هو دين العنف. لا، الإسلام انتشر بالقدوة، الإسلام انتشر بالسلوك، الإسلام انتشر بالمعاملات، الإسلام انتشر بحسن التعامل مع الآخر. فده كان سبب كبير جدا أن معظم الغرب، إن معظم غير المسلمين يدخلون الإسلام، ونحمد الله تبارك وتعالى على أننا من مسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. اللهم أمين. أنا بقول لحضراتكم الأمر كبير جدا، والأمر بيحتاج يعني حلقات وحلقات أن احنا نتكلم ونتعرف على الغرب ممن هم يعيشون هناك أكثر وأكثر، مش مجرد سماع فقط أن احنا نتكلم عن الآخر أو نتكلم عن الغرب ونسمع حد بيتكلم. لا، احنا الأفضل، وده شيء كويس في برنامج مجلس الرحمة، أن اليوم كان بفضل الله معنا يعني أستاذنا وحبيبنا واللي مشرفنا في لقاء اليوم واستفدنا منه كثيرا، الدكتور وليد البسيوني، نائب رئيس معهد المغرب بأمريكا وكندا، وعضو لجنة دائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. هو معايش للغرب وهو مستقر هناك ونشاطه في أمريكا وكندا وبريطانيا. الحلقة الماضية في حلقة السبت كان معنا فضيلة الشيخ شادي سليمان، وهو من المقيمين ومن المعايشين في أستراليا. فالأمر محتاج حلقات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والإخلاص. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور وليد البسيوني، نائب رئيس معهد المغرب أمريكا وكندا، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. شكرا جزيلا.
شكرا.
ربنا يكرمك وأسعدتنا ونورتنا. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، أقول لحضراتكم في النهاية انتظرونا في حلقة الخميس القادم بعد غد إن شاء الله، وده مفاجأة، حلقة مفاجأة جدا، وحلقة مختلفة تماما عن حلقة السبت وحلقة الثلاثاء. أنا بدعو الكل إن هو ينتظر هذا اللقاء، ويدعو كل أحبابه ويدعو كل قرايبه، كل الناس كلها، إنه تابعونا في لقاء الخميس القادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، لأن الحلقة فيها دروس كثيرة جدا وحنتعلم منها كثير جدا جدا إن شاء الله، إن كان لنا في العمر وقية. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.